الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد وفي فطر آكد.
وفي فطر آكد سن التكبير المطلق. التكبير المطلق هو الذي لا يختص بوقت ولا بحال، بل هو مشروع مسنون في كل ساعات الليل والنهار. وسمي مطلق في مقابل التكبير المقيد الذي سيذكره، فسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد الفطر قالوا لقوله تعالى في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما في ليلة عيد الأضحى فلأن ليلة عيد الأضحى من ليالي العشر التي جاء الدليل على تفضيلها ومشروعية ذكر الله فيها: واذكر يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وصحة الأحاديث في فضل عشر ذي الحجة. فعيد الأضحى وليلة عيد الأضحى داخل في جملة الأيام، إلا في الصيام داخل في فضل أيام عشر ذي الحجة. إلا في الصيام فإن عيد الفطر عيد الأضحى لا يصام، لما ورد من النهي عن صوم يومي العيدين، نهى عن صوم يومين، يوم يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. ويقول إن التكبير في ليلة عيد الفطر آكد من التكبير في ليلة عيد الأضحى للأمر به في الآية، حتى قال بعض أهل العلم بوجوب التكبير في تلك الليلة للأمر به في قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. بعد:
ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد.
وفي فطر آكد. نعم.
وفي كل عشر ذي الحجة.
وفي كل عشر ذي الحجة، يعني التكبير المطلق مشروع في كل عشر ذي الحجة، من رؤية هلال ذي الحجة إلى آخر أيام العشر، إلى آخر أيام التشريق، لأنه ورد فيها يعني بخصوصها ما يدل على مشروعية الذكر فيها، وهي الأيام المعدودات. والأيام المعلومات هي أيام العشر، يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فسرت في أيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم. وفي كل عشر ذي الحجة. نعم.
وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد
يكبر، يعني باعتبار المكان وباعتبار يعني الحال وباعتبار الزمان، فيكبر في أي وقت في أي مكان في أي حال، يعني مطلق على كما يدل عليه ما مفهوم أو مدلول كلمة الإطلاق، لا يقيد بساعة من الليل أو النهار، ولا يقيد في مكان، ولا يقيد في حال، فهو مشروع بإطلاق. جاء في حديث ابن عمر: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا كله في التكبير المطلق. نعم. وأما المقيد؟
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة.
يقول: والمقيد، التكبير المقيد مسنون بعد كل فريضة خرج بها النافلة، بعد كل فريضة. إيش بعد كل فريضة؟
في جماعة.
ها؟
في جماعة.
بعد كل فريضة في جماعة خرج بذلك النافلة، وخرج بها صلاة المنفرد. فإن هذا هو الذي ورد عن السلف، ودليل التكبير المقيد وما أثر عن جماعة من الصحابة، ذكروا منهم عمر وابن مسعود وابن عباس، وذكروا في الاستدلال له حديث لكنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الغداة من يوم عرفة، من يوم عرفة أقبل على الصحابة وقال: مكانكم أو على مكانكم، ثم كبر. لكن العمدة في تكبير المقيد هو الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قل: والمقيد.
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، يوم عرفة، وللمحرم
إيش
في الأضحى من صلاة الفجر.
نعم. تمام.
يوم عرفة
في الأضحى يبدأ التكبير المقيد، يبدأ التكبير المقيد. يعني في الحقيقة قوله في الأضحى كأنه ليس لها يعني مفهوم، لأن التكبير المقيد هو مخصوص بأيام الأضحى، وليس في عيد الفطر تكبير مقيد، بل هو مطلق كما تقدم. ها؟ إيه، هذا هو الصواب. الصواب أنه ليس في من يبدأ من فجر بإطلاق المقيد، يعني من يبدأ من فجر يوم عرفة بإطلاق، خلاص ما يحتاج إلى أن يقال في الأرض من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. إلى عصر أيام التشريق، فهي كم صلاة يوم عرفة يوم العيد؟ 3 أيام، يعني 5 صلوات، 5 × 5 كذا
25، تنقص المغرب
والعشاء. ليش ينقص
المغرب والعشاء؟
المغرب والعشاء
آخر يوم. أحسنت، آخر يوم ينقص، يكون الجميع يوم عرفة ويوم النحر و11 و12 و13، المجموع تكون 23.
نعم.
كذا.
نعم.
23. من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا بالنسبة لمن في الأمصار في سائر البلاد، يعني لغير الحج. هذا الحكم التكبير المقيد لغير الحاج. أما الحاج فإن التكبير المقيد قالوا يبدأ من ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك قالوا الأفضل له التلبية، فإنه يلبي في سائر أوقاته، ومن ذلك أدبار الصلوات، فإنهم ذكروا أنه يستحب للمحرم التلبية بعد الصلوات، فلهذا قالوا وللمحرم من ظهر يوم عرفة من ظهر يوم النحر، لأنه قد تحلل، لأنه قد تحلل في ذلك اليوم، فيشرع له التكبير المقيد من ظهر يوم عرفة وإلى آخره. وظاهر قولهم أنه لا يشرع لهم التكبير المقيد في يوم النحر وما بعده، والصواب أن لا يشرع التكبير المطلق، والصواب أن التكبير المطلق مشروع للمحرم وغير المحرم إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب الشمس من يوم من الثالث عشر من ذي الحجة. فالتكبير المطلق يمتد من أول أيام العشر إلى آخر أيام التشريق. وعندهم إن التكبير المطلق يعني يجامع التكبير المقيد بالنسبة للمحرم في يوم عرفة، وبعده ينقطع التكبير المقيد المطلق، لأنهم قالوا عندك المطلق في ليلة العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، وخص المقيد بيوم عرفة ويوم العيد وما بعده إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم اقرأ.
نعم صلى الله عليك. قبل يوم عرفة ما يكبر بعد الصلوات؟
لا
تكبير؟
لا ما يكبر إلا بعد الذكر، بعد الأذكار المشروعة كبر،
يعني يكون من باب المطلق، يعني
من قبيل المطلق. نعم.
طيب لو إنسان كبر مثلا بعد الصلاة مباشرة قبل يوم عرفة ينكر عليه؟
يعلم.
نعم. في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
نعم.
وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.
إن نسيه ما كبر بعدما سلم، فإنه يقضيه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. يعني هذا باجتهاد، يعني كانوا لا يزال، يعني أنه لا يزال في حال الصفة، لا يزال مع الجماعة ولا يزال دبر الصلاة، أما إذا خرج فقد انقطع حكم بأنه دبر الصلاة، وانقطع وكذلك إذا أحدث يكون الأمر أعظم والأمر واسع. وهذا ذكر، لكن عندهم يعني مثلا يقولون هذه سنة فات محلها، فمثلا الاستغفار بعد الصلاة لو نسيه الإنسان. الاستغفار مشروع مطلق في أي وقت، لكن ما تقول إني أروح أقضي الاستغفار الذي يشرع بعد السلام قبل الانصراف، لأنه فات المحل، محلها بعد السلام، ويبقى الاستغفار المطلق المشروع في كل وقت. نعم. بعد
نعم. ولا يسن.
نعم.
لو سن صلى السنة اللي بعد الصلاة وأجل الذكر إلى بعد السنة، هذا
خالف السنة.
طيب يصح منه إنه
يقول؟ إيه أنجب خير إن شاء الله. أنا أقول شيء، إن كان لا يجرى فهو قد أتى.
ما يقول السنة فات محلها؟
ممكن.
ولا يسن عقب صلاة ولا يسن عقب صلاة عيد.
ولا يسن عقب صلاة عيد، لأن الذي ورد إنما هو في المكتوبة. نعم.
وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
يعني يكبر تكبيرتين ثم تهليل، وتكبيرتين ثم تحميد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. أصبر أصبر. نعم.
باب صلاة الكسوف.
لا، اقرأ لنا تعليق الشيخ على قوله ويقضيه ما لم يحدث أو يقضيه. قوله
وإن نسيه قضاه ما لم
يحدث، وإن نسيه قضاه
ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. قوله نسيه أي التكبير المقيد، فالضمير هنا يعود على بعض مرجعه.
إيش؟
فالضمير هنا يعود على بعض مرجعه، لأن مرجعه يعود على التكبير، لكن المراد بعض التكبير وهو المقيد. أي إن نسي
لكن هو أكرم مذكور التكبير المقيد. أقول واضح من السياق إنه التكبير المقيد، وإن نسيه قضى. أما التكبير المطلق ما يقال فيه نسيه يقضيه. نعم.
وهو المقيد.
فالصواب أن العبارة أن نسيه أي التكبير المقيد، وهو واضح من السياق تماما. نعم.
وهو المقيد أي إن نسي التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه، فلو أنه لما سلم من صلاته استغفر وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وسبح ناسيا التكبير، فنقول يقضيه إلا في ثلاث أحوال: أولا ما لم يحدث، ثانيا أن يخرج من المسجد، ثالثا أن يطول الفصل. أن يطول الفصل. فإذا أحدث لا يقضيه، فلو سلم ثم أحدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر التكبير فلا يقضيه الآن، لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض، فيمنع من بناء ما كان تابعا لها عليها. والصحيح أنه لا يسقط بالحدث، والفرق بينه وبين الصلاة أن الصلاة يشترط لها الطهارة، وأما الذكر فلا تشترط له الطهارة، بل نقول اقضه ولو أحدثت إلا إذا طال الفصل، فإن لم يطل الفصل فاقضه. وكذا إذا خرج من المسجد فإنه لا يقضيه، وعللوا ذلك بأنه سنة فات محلها، وهذا أيضا فيه نظر. والصحيح أنه إذا خرج من المسجد، فإن كان بعد طول مكث فإنه يسقط لا بخروجه ولكن بطول المكث، وإن خرج سريعا فإنه لا يسقط فيكبر، لأنه إذا كانت الصلاة لو سلم منها ناسيا وخرج من المسجد وذكر قريبا رجع وأتم صلاته فبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد، فهذا من باب أولى.
الاستشهاد بما جاء في الحديث وخرج سرعان الناس، في حديث اليدين وخرج سرعان الناس، وهؤلاء الذين خرجوا عادوا وصلوا مع الناس وبنوا على صلاتهم. نعم.
فالقول الراجح أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد
ولا
بحدثه، لأنها سنة مشروعة عقب الصلاة وقد فاتت بفوات وقتها، ولأنه إذا طال الفصل لم يكن مقيدا بالصلاة.
وهكذا ينبغي أن يقال في الذكر بعد الصلاة، يعني لو قام الإنسان مستعجل وخرج يأتي بالذكر المشروع من تهليل أو تسبيح الحمد لله، الأمر فيه واسع. لو خرج مسرعا أو لم يأتي، يعني المهم أنه خرج، أو كما قال الشيخ لو أحدث، فالحدث والخروج لا يمنعان من الإتيان بالسنة المشروعة بعد الصلاة. فإنه الآن كما وجه الشيخ بأنه أن الذكر لا تشترط له الطهارة، والخروج لا يمنع من الذكر، فنقول في الأذكار بعد الصلاة كما قال الشيخ في حكم التكبير يحق من أحدث أو خرج. لكن إذا طال الفصل فيمكن أن يقال إنها سنة فات محلها إذا طال الفصل. نعم
انتهى. قال
منه الشيخ لأنه ما صح فيها الحديث الذي ذكره. نعم.
رجعت من الجمهور المغني والمحلى وكتب المذهب فلم يذكروا إلا خطبتين.
نعم.
لم يذكروا إلا حتى المحلى على ظاهرية الحزم ذكر خطبتين ولم يذكر دليلا.
ولم يذكر دليلا؟ على أي حال العمل له أقول عمل المسلمين. نعم.
قوله ولا يسن عقب صلاة عيد، الضمير يعود على التكبير المقيد لأننا نتكلم عن المقيد، فلو صلى العيد وقال أريد أن أكبر قلنا لا تكبر، لأنه إذا سلم الإمام من صلاة العيد قام إلى الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والإنصات ولا يكبرون. ودليل هذا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد، وما لم يرد عن الشارع من العبادات فالأصل فيه المنع، لأن العبادة لا بد من العلم بأنها مشروعة. قوله وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قوله صفته، الضمير يعود على التكبير. وقوله شفعا أي الله أكبر مرتين، والثانية مرتين، وتختم الأولى بالإخلاص والثانية بالحمد. وهذه المسألة أي صفة التكبير فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم. الأول أنه شفع كما قال المؤلف، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعللوا ذلك أنه بلا إله إلا الله يختم بوتر، وكذلك إذا قال
يختم بوتر.
وكذلك إذا قال ولله الحمد الثاني أنه وتر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
طيب الثاني.
نعم هذا الثاني. أنه وتر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله.
الرأي الثاني في ثلاثة أقوال قال. لا مش قال الشيخ،
هذا ذكر الأقوال في التكبير.
مش قال في البداية؟ نعم.
والمسألة هي صفة التكبير فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم، الأول أنه شفع، والثاني أنه وتر، الثالث أنه وتر في الأولى وشفع في الثانية.
الأول أنه شفع، الثاني
أنه وتر، الثالث أنه وتر في الأولى وشفع في الثانية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
يعني
أكبر الله أكبر
الله أكبر. نعم. يعني شفع الله أكبر الله أكبر في الموضعين، الثانية الوتر ثلاث تكبيرات فيهما، والثالث يعني وتر في الأولى شفع في الثانية، والأمر في هذا واحد. إيش قال بعد في التعقيب بعده؟
وعللوا أن التكبير جنس واحد، والجملتان بمنزلة جملة واحدة، فإذا كبر ثلاثا واثنتين صارت خمسا وترا، فيكون الإتار بالتكبير بناء على أن الجملتين واحدة. وهذا القول والذي قبله من حيث التعليل أقوى من قول من يقول أنه يكبر مرتين، لأننا إذا اعتبرنا أن كل جملة منفصلة عن الأخرى صار الإتار في الثنتين أولى، وإن اعتبرنا أن الجملتين واحدة صار الإتار في الأولى والشفع في الثانية هو الذي ينقطع به التكبير على وتر. والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم، وإن كان كذلك فالأمر فيه سعة، وإن شئت فكبر شفعا وإن شئت فكبر وترا.
هذا هو الصحيح. كبر والحمد لله والأمر واسع. نعم بعده.
مسألة قال في الروض: ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب.
هذه مناسبة العيد.
أي في العيد لا بأس أن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك، أو عيد مبارك، أو تقبل الله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وليس فيه محذور. قال: وكذلك لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه ذكر ودعاء، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. والتعريف
عمر بن
حريث
بالثاء.
حريث بالثاء.
حريث نعم.
والتعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم يجتمعون آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها بأهل عرفة. والصحيح أن هذا فيه بأس وأنه من البدع، وهذا إن صح عن ابن عباس فلعله في نطاق ضيق مع أهله وهو صائم في ذلك اليوم، ودعاء الصائم حري بالإجابة، فلعله جمع أهله ودعا عند غروب الشمس. وأما أن يفعل بالمساجد ويظهر ويعلن فلا شك أن هذا من البدع، لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه أي الصحابة، ولكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله. والعبادة لا يصح أن يقال فيها لا بأس بها،
يعني باب يعني إذا حصل على نطاق ضيق واحد يعني في يوم عرفة يتحرى الدعاء الأمر سهل، من تعريف يصير شعيرة ويتابع عليها الناس. يمكن يشبه هذا بالختم اللي الآن الناس أفرطوا فيه وتوسعوا شديدا وكثيرا، يعني الختم يعني على كما جاء عن حتى إن ما جاء عن أنس فيه من أهل الحديث من يقول إنه لم يثبت إلا أنه كان يجمعهم عند ختم القرآن، ولم يثبت أنه كان يدعو به، لكن الأمر واسع إذا دعا. أما الأمر التوسع في هذا مع أنه يعني حتى صار يعني من الشعائر الظاهرة التي يعتني بها الناس ويعظمونها، فصرح بعض من يعني يعتد برأيه أنه بدعة أو أنه وسيلة إلى بدعة. نعم.
والعب
جمع مبارك.
نعم
جمع مبارك.
جمع مبارك مبارك قل إن شاء الله قل إن شاء الله
يعني مشروع.
لا ما هي مشروع ولا تكر لا شك.
طيب
هل الله يبارك فيه
هل يقولون كل عام وأنت بخير؟ طيب
كلها يرد الرد المناسب بدون يعني
بدون إنكار
بدون تشديد. بدون
حسن الله إليك يهنئون برأس السنة الهجرية على ما قال.
لا هذا غلط، لكن حد إيش تقول إذا قال مبارك يعني كل عام وأنت بخير أقول الله يجعلك بخير ترى، لكن ما هي مشروع. إذا أمكن ترد عليه وتعلم ترد عليه وتعلم.
نعم. والعبادة لا يصح أن يقال فيها لا بأس بها، لأنها إما سنة فتكون مطلوبة، وإما بدعة فيكون فيها بأس. أما أن تكون عبادة لا بأس بها فهذا محل نظر. انتهى.
شو يقول فيه لا بأس بها في الكتاب؟
نعم لا هذا فيه شرح الشيخ.
لا بأس بالتعريف
هو في نفس الروم.
لا
هذا في الروم. استدرك المسائل وعقب عليه.
جاب المسألة يعني ما يبقى أصل في الكتاب.
لا
ها؟
في الروض موجود.
إيش قال في الروض؟
قال: ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب ولا بالتعريف.
ولا بأس ها؟
ولا بالتعريف.
ولا بالتعريف. ينظر في ما جاء عن ابن عباس. المهم انه كما قال الشيخ ان كان على نطاق ضيق وبعض الافراد يتحرى الدعاء في ذلك اليوم في بيته او في المسجد الامثل. اما ان يكون كما يسمون الان الشيء اذا توسع الناس يسمونه ظاهره ظاهرة، أما أن يكون ظاهرة فلا.
شيخ الإسلام شيخ نتكلم عليه في الوقت الظاهر لكن بعيد عنه، لعلي راجع أجيب الأسبوع القادم
خير
تعريف إن شاء الله.
عندك
رجع في البيت قال عند الأخوان أقدها بدعة، قال شيخ الإسلام أنها بدعة من التعريف،
لكن جاوب على ما نقل على ابن عباس وحملهم أحمد ما التخريج
لا يراجع
في
لا يراجع يراجع الاقتضاء هو اللي قرر فيه يعني من الرأي.
قال وقيل له يعني أحمد تفعله أنت يعني التعريف، قال لا وعنه يستحب، ذكرها الشيخ تقي الدين وهي من المفردات، ولم يرى الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة وأنه لا نزاع فيه بين العلماء وأنه منكر وفاعله ضالب.
لا هذه ناقشها بعض الإخوة ترى العبارة هذه عليها مناقشة، كتب عنها الشيخ صالح عبد الرحمن السديس كتابة الظاهر من نشرها إن هذا الكلام في يعني فيه إشكالية، ما هو بالابن تيمية إن أصل للخطابي والكلام فيه اقتضاب أو فيه اختصار، في مناقشة طيبة فارجعوا إليها. عبد الرحمن أخونا عبد الرحمن بن صالح أخبرني عن هذا. نعم.
صحيح التكبير يا شيخ بعضهم يزيد أن الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرة صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع
مشروع إجمالا يعني هي من التكبير الله أكبر كبير والحمد لله. نعم. السلام
عليكم ابن تيمية تكلم على قول الرجال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، تكلم في كلام طويل
منه
الشيخ ابن
تيمية يعني قرأته والشيخ يعني أيضا رجح إن المصلى إنه مسجد وله الظاهر يعني الظاهر إن هذه المسألة صار فيها كلام في الأسبوع الماضي إن المصلى في الحقيقة ليس له يعني الظاهر لي، لكن يرجع إلى كلام يعني آخر من مشايخنا أو من قبلهم أن المسجد المصلى صحراء، قالوا تسمى في الصحراء صحراء ما لها خصوصية ولا الأرض كلها مسجد، صحيح الأرض كلها مسجد، أما أن يكون المصلى الذي يخرج إليه في الصحراء إن له حكم المسجد من حيث الأحكام، أما الاحتجاج ويعتذر الحيض المصلى أنا ذكرت شيء أنه أن الحيض ينبغي أن يعتذرن المصلى حتى لا يكون بين أخواتهن، الأخواتهن سيصلين وهن غير مصليات فيعتذرن تأخرنا عنه.
ما أنت شوف كان أحد الأخوان عنده حاجة بليه ذاكر فيها مذهب الشافعي ومؤيد يعني الصلاة في مثل هذا التنفل
التنفل
صلاة تحية المسجد والنافلة قبل
نفس الشيء مش على هذا.
نعم الشيخ ابن تيمية مش على ما مش على البيهقي
يصلي التحية. ذكر بعض الأدلة ذكرها من سنن البيهقي وغيره عن بعض السلف.
أنا ما أقول إنه لا يصلي، لكن ما أرى إنه مسجد.
نعم هذا.
بس هذا.
خلاص اللي بعده.
يصلي ها؟ لا يقولوا مناقشة الشيخ لقولهم يكره هذا مستقيم جيد، تكره الصلاة لا أبدا، الصلاة جائزة لكن ما نقول أنه يسن له أو يصلي تحية المسجد أو يسن له، يباح له أن يصلي، يجوز أن يصلي، من جاء إلى المصلى يصلي، إذا كان صلاة العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، أما في المصلى إن جاء بعد ارتفاع الشمس فإنه إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي.
أحسن الله إليك، إذا كان الشخص
شخص قدوة قد يعني يعتقد يعني
يشوف تدل
يعني شخص مثلا عالم وطالب علم فيرى شخص يعني يعتقد أن هذا سنة في يبدأ كل ما جاء للصلاة صلى السنة قال رأيت فلان وهذه سنة رأيت وسنة الصلاة
ما الحين ما يصلي ويترك
أو ما هو أو ما يقال أنه وقت ناهي يا شيخ
يسأل
ما يقال أنه وقت ناهي
نعم
ما يقال أنه وقت ناهي
قيدنا ذلك بارتفاع الشيء أما قبل إلا من يرى أن المصلى مسجد ويرى فعل ذوات الأسباب في وقت الناهي يقول يصلي ظاهر يا علي
إيه بس لأن الخطيب ما بيجي إلا يعني مع ارتفاع الشمس والوقت اللي قبله هو الوقت اللي فيه الناهي
نقول لك وقت النهي شوف من عندنا مسألتين من يقول إن المصلى مسجد ويقول بفعل ذوات الأسباب فإنه يصلي ظاهر
نعم
نعم
يقول من المصلى مسجد
إيش
يقول
هذا من هو اللي يقول إيه أنا قرأته
وأنه
إذا
دخله
الإنسان
لا
يتحسن
يصلي
ركعتين هذا كلام الشيخ العمل على خلافه وأنا يعني ما ظهر لي كلام الشيخ نعم
باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا
خذ تقديم الآن باب صلاة الكسوف الكسوف ذهاب ضوء أحد القمرين الشمس والقمر فذهاب ضوئهما كليا أو جزئيا له صلاة فصلاة الكسوف مشروعة عند الكسوف وإضافة الصلاة إلى الكسوف من إضافة الشيء إلى سببه وقد كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن علم بذلك فقام فزعا يجر إزاره وأمر منادي ينادي كما سيأتي الصلاة جامعة وصلى بالناس الصلاة العظيمة المختلفة عن سائر الصلوات في طولها وفي صفتها و وخسف وكذب يتبادل يتقاوم بعضهم يقول إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقد يقال إنه إن الخسوف أخص بالقمر والكسوف أخص وإلا فكلاهما يوصف بهذا وهذا يقال كذبت الشمس خسفت الشمس خسف القمر جاء في القرآن وخسف القمر وفي الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته صلى الله عليه وسلم فالشمس والقمر آيتان من آيات الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم وكسوفهما كذلك آية آية لأن ذلك دال على قدرته تعالى فهو قادر على طمس الشمس والقمر وكما سيأتي وسيحدث يوم القيامة إذا الشمس كورت وفي الآية الأخرى وإذا النجوم طمست فيأتي اليوم الذي يعني يتغير في هذا العالم وتذهب هذه يعني الأضواء فتكور الشمس ويذهب ضوءها، وكذلك النجوم تطمس وإذا النجوم طمست، لكن بحكمة الله أنه يحدث ذلك الكسوف المؤقت، كسوف مؤقت، ويكون متفاوتا جزئيا أو كليا. وأقول إن الرسول قام فزعا يجر إزاره لم يعلم، وكان هذا هو المصلحة للعباد أنهم لا يعلمون به. وإن كان في إمكان بعض الخلق أن يعلم به بحساب أهل الحساب كما وقع الناس في ذلك واشتهر وبلي الناس بأولئك المغرورين الذين يتحدثون عن هذا ويعلنونه متبجحين بذلك الاكتشاف، وهو لا من العلم الذي لا ينفع. هذا العلم، علم الحساب بالنسبة للعلم بالكسوف، من العلم الذي لا ينفع، ولا نحتاج إليه ولا نسأل عنه ولا نسألهم، نقول ها عندكم متى أبدا، بل ندعي الأمر لقدر الله. فمتى رأينا الكسوف فعلنا ما أمر به، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا إلى آخره. نعم يا شيخ.
نعم. أحسن الله عليكم. الأمر معلق بالرؤية.
أجل.
أن الشمس قد أنها تنكسف جزئيا ولا يبان.
ما يبان، لا منه ما يبان خلاص، إيش عليك منه.
باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين.
يقول تسن صلاة الجماعة، صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى، يعني تسن للجميع، تسن جماعة لمن أمكن حضورها، وتسن للأفراد في البيوت، النساء والبعيد والقريب وفي السفر والحضر مطلقا، نساء لأنه متعلق بسببها بالكسوف، لأن الرسول علق على الرؤيا فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا، وقال لا ينكسفان للموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. تسن جماعة وفرادى. نعم. إذا انكسف أحد النيرين، يسمون الشمس والقمر النير لأنه نير. ها؟ أيه صلينا فرادى إذا حضرنا الصلاة فلا بأس. نعم.
ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد.
الله. سنة، سن جماعة وفرادى. في الحقيقة إن الأحاديث تدل على الوجوب لأن فيها الأمر، فصلوا وادعوا تصدقوا. فما أجمع على عدم وجوبه قلنا دليله الإجماع، وما لم يجمع على عدم وجوبه فالأصل أن الأمر للوجوب. أعطيت كلام الشيخ على حكمها في الجملة الأولى. نعم. أنت علي. قول الشيخ قوله
تسن جماعة وفرادى. صلاة الكسوف مشروعة بالسنة والإجماع.
بالسنة والإجماع مشروعة، لاحظ مشروعة، يعني إما واجبة أو مستحبة. نعم.
وقال بعض العلماء إنها مشروعة بالكتاب أيضا، واستنبطها من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وقال إن الناس لا يسجدون للشمس ولا للقمر وهما على مجراهما الطبيعي العادي، وإنما يسجدون لهما إذا حصل منهما هذا الكسوف خوفا منهما، فأمر الله عز وجل أن يكون السجود له. وهذا الاستنباط وإن كان له شيء من الوجاهة، ولكن لولا ثبوت السنة لم نعتمد عليه. وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله تسن أن صلاة الكسوف سنة وليست فرض عين ولا فرض كفاية، وأن الناس لو تركوها لم يأثموا، لأن السنة عند الفقهاء هي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وقد جزم المؤلف رحمه الله بهذا وهو المشهور عند العلماء. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا. قال ابن القيم في كتاب الصلاة وهو قول قوي أي القول بالوجوب، وصدق رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا وقال إنها تخويف، وخطب خطبة عظيمة
وقام فزعا
وخرج فزعا وقال إنها تخويف وخطب خطبة عظيمة وعرضت عليه الجنة والنار. وكل هذا وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها لأنها قرائن عظيمة، ولو قلنا إنها ليست بواجبة. وإن الناس مع وجود الكسوف إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام والتأكيد فلا إثم عليهم لكان في هذا شيء من النظر. كيف يكون تخويفا ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي؟ أين الخوف؟ التخويف يستدعي خوفا، والخوف يستدعي امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل الذين قالوا بأنها سنة بما يلي: أولا الحديث المشهور في قصة الذي جاء يسأل عن الإسلام وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن في آخر حياته في السنة العاشرة وقال: أخبرهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات ولم يذكر سواها.
طيب الجواب السهل، يعني الجواب عن هذا سهل، الجواب عن هذا سهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن الصلوات المفروضة في كل يوم، وليس على العباد خمس صلوات في كل يوم إلا خمس صلوات، هذا الجواب. وأما ما وجب بأسباب مثل النذر وتحية المسجد على القول الراجح كذلك وصلاة الكسوف، الشيخ سيذكر الجواب.
قالوا هذان الحديثان وأمثالهما يدلان على أن الأمر بالصلاة في الكسوف،
هذا توجيه الاستدلال بعده.
قالوا ولهذا فلو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصلي مع أنها ليست،
لا قبل شوي.
والذين قالوا بالوجوب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات الخمس لأنها اليومية، التي تتكرر في كل زمان وفي كل مكان. أما صلاة الكسوف وتحية المسجد على القول بالوجوب وما أشبه ذلك فإنها تجب بأسبابها، وما وجب بسبب فإنه ليس كالواجب المطلق. قال ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصلي مع أنها ليست من الصلوات الخمس، لكن وجبت بسبب نذره، فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقا. وهذا القول قوي جدا، ولا أرى أن يسوغ أن يرى الناس كسوف الشمس أو القمر ثم لا يبالون به، وكل في تجارته، كل في لهوه، كل في مزرعته، فهذا شيء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التي أنذرنا الله إياها بهذا الكسوف. فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب.
ما هو أقوى وبس، قول قوي، يعني كل المعاني التي ذكرها الشيخ يعني تؤكد القول بالوجوب، الأمر الفعل الذي اهتم به الرسول عليه الصلاة والسلام اهتماما عظيما حتى نادى لها وحتى قام وأطال الصلاة وأمر يقول فصلوا وادعوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم، وذكر التخويف. القول بالوجوب قول قوي قوي. نعم.
وإذا قلنا بالوجوب الظاهر أنه على الكفاية، وقوله جماعة وفرادى
الظاهر أنه على الكفاية. ها؟
نعم.
يعني على كل حال أنه دون يحتاج إلى دليل، يعني الأصل العموم، الأصل في الأوامر العموم، فصلوا، هذا الأمر متوجه إلى كل الناس. نعم. بس كذا هو مشاه. يقول وإذا قلنا بالوجوب،
وإذا قلنا بالوجوب الظاهر أنه على الكفاية،
هذا استظهار منه، لكن ما بدون توجيه. لم يوجهه. نعم.
وقوله جماعة وفرادى أي تسن جماعة وتسن فرادى، أي أن الجماعة ليست شرطا لها، بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا، فهذا عام، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا في مساجدكم مثلا، فدل ذلك على أنه يؤمر بها حتى الفرد، ولكن لا شك أن اجتماع الناس أولى، بل الأفضل أن يصلوها في الجوامع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في مسجد واحد ودعا الناس إليها، ولأن الكثرة في الغالب تكون أدعى للخشوع وحضور القلب، ولأنها أي الكثرة أقرب إلى إجابة الدعاء، فهي تسن في المساجد والبيوت. لكن
وأظهر في يعني لإبراز يعني أمر الكسوف، يعني لو صلوا متفرقين لم يكن لها ذلك الوقع في النفوس. قيام الرسول وخروجه وكذا ونداءه ثم صلاة وترك الصلاة، هذه الأمور كلها تجعل الأمر عظيما، تعظمه في النفوس، كله وقع. نعم بعده.
فهي تسن في المساء.
إيش؟
إذا قلنا أنه واجبة وصلى بالبيت، يعني هذا يجزيه؟
يجزيه إن شاء
الله. يجزيه. طيب لو أنها البلد حسن الله إليك تواطأ وعلى ترك.
أترك هذا. طول الموضوع.
بلد صغير يعني تواطأ وقالوا كل واحد يقدر بصلي بالبيت.
نقول زين ما تركوها. نعم. لكنهم قصروا ما نقول له.
إشعير حسن.
خالفوا.
يعني.
خالفوا. لكن هذه افتراضات. نعم.
فهي تسن في المساجد والبيوت، لكن الأفضل في المساجد وفي الجوامع أفضل. وقوله إذا كسف أحد النيرين
إذا
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
المسألة الأخيرة في صلاة العيد، ابن تيمية رحمه الله اعتبر أن من فاتته صلاة العيد فلا يقضيها، وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب مالك وأبي حنيفة خلاف المذهب.
طيب.
وترجحون أحسن الله إليك.
يقولون من القواعد الأصولية أن الأمر إن القضاء نعم يحتاج إلى أمر جديد، القضاء يتوقف على أمر جديد، مثل يعني لو لم يأتي من نمع عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها قلنا خلاص من فاتت الصلاة من تركها أو فاتته نمعنا ما عليه قضاء، فالأمر يفتقر إلى أمر جديد، هذا أصل هذا الكلام، ولم يأتي أمر الناس بقضاء. لكن الجمعة نسأل، الجمعة تقضى؟ لا تقضى، من فاتت صلاة الجمعة فإنه لا يقضيها لا جماعة ولا فراد، لكن يجب عليهم ماذا؟ فرض الوقت. من فاتت صلاة الجمعة فعليهم فرض الوقت، من فاتت صلاة الجمعة صلى الظهر، صلاها ظهرا أو صلى الظهر. نعم
أحسن الله إليك.
ها إيه نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الكسوف وأدرك الركوع الثاني فهل يقضي هذه الركعة أم تجزئه؟
المعروف عند الفقهاء إن ركن الركعة هو الركوع الأول، وأن الثاني سنة، وذكروا فيه أنه يحتمل أن يجزئ الركوع الثاني وتصح له الركعة الأولى ويكون مدركا للركعة، وعندي إن هذا قريب أن من فاته الركوع الأول فإنه يدركه بالركوع الثاني، يدرك الركعة بالركوع الثاني. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل مأموم نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية فهل يتحملها عنه الإمام؟
ما يعني التعبير يتحملها، المقصود إنه لا أن صلاته صحيحة، تقدمت الإشارة إلى هذا، المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة فإنها تسقط عنه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل في وقت التكبير المطلق هل يكون هناك تكبير في أدبار الصلوات أيضا؟
ما أدري، أعيد السؤال.
يقول السائل في وقت التكبير المطلق هل يكون هناك تكبير في أدبار الصلوات أيضا؟
لا، يكبر بعد ما يفرغ من الأذكار المشروعة في أدبار الصلوات، يعني إذا فرغ من التسبيح والتهليل يكبر إذا شافه، وهو يكون من قبيل المطلق. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل يطلب من كل من قابله الدعاء له، فهل فعله هذا داخل في مسألة الناس المذمومة؟
نعم، شيخ الإسلام يقرر هذا، قل ما ينبغي سؤال الدعاء سؤال الدعاء سؤال الدعاء. ولهذا جاء يعني الثناء على 70,000 الذين لا يسترقون، بأنهم لا يسترقون، فطلب الدعاء من جنس طلب الرقية. إلا الشيخ الإسلام استاذنا قال: إلا أن يقصد الإنسان نفع المخاطب الطرف الثاني، يريد أن ينفعه يصيب الدعاء حتى يؤجر على ذلك فينتفع الطرفان. أما أن يقصد منفعة نفسه يقول ادع لي ادع لي لا تنساني ادع لي. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل:
وتأول مثل حديث لا تنسني يا أخي، وكذلك حديث الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يصلوا عليه، هذا يعني هذا من النبي تبليغ للشرع وإحسان إلى الأمة وتوجيه لهم بما يعود عليهم بالنفع. ولهذا قال: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فعلم أنه إنما أمرهم بأن يصلوا عليه لمنفعتهم لا لحصول النفع له، وإن كان هو حاصل. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف يكون التوفيق والجمع بين قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها كأنها سلسلة في صفوان الحديث؟
ليس كمثله شيء، الحديث كأنه سلسلة، هذا ليس فيه تمثيل، وليس صوت الرب مثل صوت السلسلة مثلها يعني كأنك لا، هذا للتقريب، أن كلامه ينفذ في مسامع الملائكة متتابعا كما يتتابع صوت السلسلة إذا جررتها على صفاء على حصاة أو على حجر أملس وهو الصفوان، كسلسلة على صفوان ينفذهم، يعني الصوت ينفذهم، ينفذ الملائكة ينفذ في أسماعهم فيصعقون. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من دليل يصح في الأخذ من عوارض اللحية؟
لا أعلم أبدا. الرسول أمر بإرخاء اللحى وتوفيرها، ولم يثبت الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها، هذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أسأل الله إليك. يقول السائل: أريد أن أحفظ أحاديث الأحكام، كيف أبدأ وبأي الكتب أبدأ ترتيبا، علما أني من المبتدئين؟
الأحكام مبينة في كتب الأحكام، تريد مختصر خذ بلوغ المرام والعمدة، تريد مطول خذ كتاب المنتقى، وكتب السنن والصحيحين كلها يعني مبوبة على أبواب الأحكام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أريد أن أعرف كيف يتعامل الابن مع أباه، فبعض الأبناء أباؤهم يضربونهم ويقيدون حريتهم، ويكون الأب متصرف في جميع شؤونه.
هذا السؤال يحتاج إلى مباشرة، يعني تتصل على من تسأله وتشرح لك حالة، يعني حالتك الخاصة مع أبيك، ليس في هذه في مثل هذا كلام يقال بتوجيه عام، لكن نوصيك بالصبر والرفق وحسن المقابلة لوالدك إذا يعني حصل منه ما تتأذى به من كلام أو ضرب، عليك بالصبر، هذا أبوك، فاصبر واحتسب وقابله يعني بحسن المعاملة وبالتقدير ولا تجعله كواحد من الناس. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل يسعى لتوزيع الصدقات وإيصال الخير للفقراء، يذهب ويجي يشتري ويعطي، هل له أن يأخذ أجرة سعيه ومشاويره بالقدر المعروف؟
ينبه، يخبر الذين يعطونه المال، يقول إني آخذ من هذا التكلفة، تكلفة الذهاب والإياب والإيجار السيارة وما إلى ذلك، يخبرهم، لأن كثير من الناس يدفع إليه المال على أنه يوصله، مجرد وكيل في التوصيل، توصيل المال لمستحقيه. يمكن يقدر هذا بنسبة ويقول أني ترى أنا آخذ نسبة 1%، 2% بحسب المال وبحسب الحال. نعم.
أنت ترسل
وكل الله.